بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ضمن ما نتحدث به حول مجاهدة النفس وجهادها، قلنا أن هذه النفس هي عبارة عن قوة تصل ما بين الروح من جهة وما بين عالم البدن الجسم، وأنه لا يمكن لنا أن نتصور نفسا من دون بدن. بس نقول نفس يعني دغري شو لازم نقول بدن، وأن الموارد المرتبطة بالبدن والتي ينبغي أن نجاهد أنفسنا لتهذيبها وتربيتها وتحسينها أسميت بالأقاليم السبع، اللي هي الحواس الخمس، وبيذكر علماء الأخلاق تأديب الشهوة وتأديب ما أطلق عليه اسم البطن، يعني موارد النهم بخصوص الطعام وما يدخل إلى جوف الإنسان. وقلنا أنه السبل لهذا التأديب ولهذا الارتياض في هذه القوى السبع هي جملة من الأمور، من ضمنها موضوع التفكر، من ضمنها موضوع الذكر، من ضمنها موضوع العزم، من ضمنها موضوع الموازنة. حكينا عن بعض الجوانب المرتبطة بالتفكر، أنه الإنسان ينبغي أن يحول كل حياته إلى مورد من موارد التفكر. وقلنا أن الذكر هو عبارة عن هذا الإصرار على أن يحضر في القلب الله وذكر الله سبحانه وتعالى. وذكرنا أنه بما يخص الله عز وجل حين ذكر الله في أمرين مهمين كثير مرتبطين بذكر الله، مرتبطين بذكر الله عز وجل. الأمر الأول هو اسم الله، نفس اسم الله، والأمر الثاني هو أسماء الله وصفاته، يعني الأسماء الحسنى كلها. هاي من المسائل الوارد فيها أن تكون موردا للذكر. وشو في عنا بعد؟ وفي عنا اسم الله الأعظم، اللي هو، أو خلينا ما أقول اسم الله الأعظم، اسم الله نفس كلمة الله، لأنه الله بيقولوا له اسم علم يعني يدل على الذات، والذات الإلهية هي التي تستجمع كل الأسماء والصفات الحسنى. يعني إذا منقول الحي الرازق الوهاب كلهم هو منهن، أيما تدعو، أيما تدعو، بشو ما دعينا فله، لمين؟ لله، فله الأسماء الحسنى. الذكر إذن يضم هذه المسائل. هلا بدي احكي شوي عن علاقة التفكر بالذكر، وكيف يمكن لنا ان نربط ما بين التفكر وما بين الذكر. قبل ما باشر بهاي النقطة، هون بحبكم تفهموا، يعني يكون واضح عندكم بشكل جيد الشيء التالي، انه انتم بتعرفوا بالعقائد نحن ما فينا ندخل على عقيدة مثل العقيدة الإسلامية إذا ما بيكون عندنا قناعة بما نؤمن به، مش هيك؟ يعني إنه هلا أنا مثلا فوت على عقيدة مثل مثل العقيدة الإسلامية أو على دين مثل الدين الإسلامي، شو أهم مبدأ بالإسلام؟ التوحيد، عليكم السلام ورحمة الله. أهم مبدأ بالإسلام هو التوحيد. توحيد من؟ توحيد الله. بدون ما يكون عندي قناعة بالتوحيد ما في يفوت على الإسلام. يجب أن تحصل لدي قناعة بالتوحيد حتى أدخل إلى الإسلام، صح ولا لا؟ طيب، لذلك شو بيقولوا بالعقائد؟ بيقولوا أنه البحث بسموه النظر، البحث والنظر في الأمور العقائدية من المسائل التي تنبغي على كل مسلم ومسلمة. عشان هيك على فكرة درس العقائد اللي أنتوا هلأ بتدرسوه فرضاً كمن يؤدي فريضة، إنه عم بيتعلم تماماً مثل شيء فريضة، عم بيتعلم الشيء اللي بيخليه أو بيسمح له يثبت على موضوع الإيمان وموضوع الالتزام بالإسلام، مش مجرد معلومة وخبرية وأخذناها وخلصنا، لا أبداً مش هيك. طيب هلأ أنا إذا بيجي بدرس مثلاً بالعقائد شو بدرس؟ مثلاً بقعد بفكر شو الدليل على وجود الله، بقوم بحطوا لي الأدلة على وجود الله. نقعد بندرس مثلاً شو معنى اسم الله، شو معنى اسم الرحمن، شو معنى اسم الرحيم، شو معنى اسم الرزاق. طيب فإذاً عم حاول اتعرف على الشيء اللي مرتبط بالله، مرتبط بالاسم، من اي اسم من اسماء الله. تماما مثل ما هلا مثلا اذا حدا منكم بيجي بيسالني لنفترض عن شو بدي اقول، مثلا عندك اولاد، بقول لهم ايه عندي اولاد، شو اسمائهم؟ بقول لهم والله اسم ابني كذا او اسم بنتي كذا، عمرها هالقد. افترضوا حدا مفصل زيادة انه والله مواصفاتها 1 2 3 4، هون انتو شو بتكونوا تعرفتوا على المواصفات؟ بس نفس هذا الابن او البنت نفس ذاتها انتو هون ما بتكونوا تعرفتوا عليها. لذلك شو عنا؟ انه نحنا فينا نتعرف على الله بس ما فينا نفكر في ذات الله. انتبهوا، ذات الله ما فينا نفكر فيها، ذات الذات نفس الذات. يعني هلا مثلا هلا انتم بتعرفوني ماشي، بس انه هلا في حدا منكم يقول يحلف يمين انه انا بعرفه للشيخ يعني بذاته شو هو؟ اصلا هذا امر انا ما فيش اعرفه ولا واحد منكم بذاتها، لان معرفه الذات امر غير متيسر، حتى ما اقول غير ممكن، غير متيسر، وان كان هو بصراحه غير ممكن. معرفه الذات امر غير ممكن، في ان تعرف على الخصائص، على المميزات، على الاعمال، على الافعال، هيك. اذا نحن مطلوب منا ان نفكر في امور واحوال وصفات والى اخره لها علاقه بالباري عز وجل، اما التفكر في ذات الله فيهلكنا، لانه ما فينا له، وبوصلنا على امور الله اعلم وين ممكن تصير. طيب انا لحتى لي ثبت علاقتي بالله كيف بثبتها؟ بالايمان. بشو؟ بالايمان، بالحب، بشده الثقه بالله عز وجل. كل هاي عوامل شو حتى ثبت العلاقه بالله؟ بالايمان. وين موجود الايمان؟ بالقلب، ما وقر في القلب. طيب بالحب، وين موجود الحب؟ بالقلب. وين موجود العلاقة الوثيقة بالله عز وجل أو بأي أحد آخر؟ بالقلب، كلها مسائل قلبية. لذلك بدنا نطرح السؤال، ما هي الأمور التي تثبت المعاني وتثبت المواضيع في القلوب؟ شو هي؟ الذكر. وظيفة الذكر علاج القلب، وظيفة الذكر علاج القلب، إنارة القلب، الإشراق، إشراق الروح في القلب يتم عبر الذكر. لذلك أنا ما في يفكر بالذات الإلهية بس شو في يعمل؟ أن أحضر الذات الإلهية عبر الذكر في قلبي لتفعل فعلها. هلا مثال، ما حدا منكم بيعرف شو هي النار بس بيعرف خصائصها، عشان هيك إذا بده يولع غاز بيعمل شعلة نار لحتى له الدوري هالغاز، مش هيك؟ فإذا نقدر نعرف خصائصها، بس هي ذاتها لا. طيب إذا أنا بعرف خصائصها وما أحضرت شعلة النار بيشعل غاز؟ يعني هذا فرن الغاز بيشعل؟ أبدا. شو لازم تسوي؟ نفس الشعلة يجيبها. إذا نفس ذكر الله، نفس معنى الله، حقيقة الله تدخل في قلبي لتفعل فعلها عبر الذكر، عبر الذكر. من هون كل، خدوها مني ها، كل أمر عبادي هو حالي من حالات الذكر لله عز وجل. يعني أنت وقت اللي بتقومي بتصلي، الصلاة هي حالة من حالات الذكر لله عز وجل. إذا حضرت الصلاة في القلب، إذا أدينا الصلاة تأدي قلبي، تأدي قلبي. بالمناسبة كمان خليني يكون واضح معكم، في مراحل لتصير الصلاة بالقلب، في مراحل ليصير العمل العبادة بالقلب. المرحلة الأولى ذكره على اللسان، أدي الصلاة باللسان، وبدون هاي ما فينا نعمل شيها، يعني بدون هاي الهمس والهمهم وإلى آخره في موارد عبادية أصلا ما فينا نعمل شيء بدونها أبدا، الله نص عليها هيك. في مرحلة تانية لننتقل من اللسان إلى القلب، قبل ما ننتقل على القلب شو هي؟ تفكر. تفكر مثلا صلاة الذكر، يعني صلاة القلب، إذا جيتي أنت وقفت وقلت هيك الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم وفكرت بأمور البيت ومشاكله، هاي ما اسمها صلاة قلبية، هذه غفلة فيها القلب. إذا التهيتي بأي مورد من موارد الدنيا ما اسمها صلاة قلبية. طيب خليني أفترض شيء تاني، أنا عندي بالبيت في مشكلة، وهي المشكلة طبيعة دينية، يعني بدو علاج ديني تربوي، انه مثلا عندي ابن وضعه مش منيح، بدي افكر كيف بدي اهدي، بلشت بالصلاة الله اكبر، انا وعم صلي صرت افكر كيف بدي اهدي ابني. تفكيري بهداية ابني شغلة منيحة ولا مش منيحة؟ منيح، بس اثناء الصلاة هي ما اسمها صلاة قلبية، لانه فيها غفلة عن نفس الصلاة. طيب اذا انا مثلا بدي افكر بكل كلمة بقولها، بسم الله الرحمن الرحيم شو معناتها؟ شو معناتها؟ هي شو اسمها؟ تفكر بشو؟ بالمعاني تاعت الآية. تفكر بالمعاني تاعت الآية هل هي ذكر؟ لا، الذكر شيء والتفكر شيء تاني، الذكر شيء والتفكر شيء تاني. بحالة الذكر حتى تفكير ما بفكر، بس بعيش الحالة، بعيشها فقط. طب إذا أنا ما أقدر أني أعيش الحالة، يعني مثلا مرة واحد بيشوف وحدة، عفوا يعني بكلمتي، بيشوف وحدة أول ما تطلع فيها قصد منيح حبة، هل هذا لا فكر ولا دبر ولا طلع ولا نزل ولا سأل ولا شيء، بقولوا هذا الحب من أول نظرة هيك سبحان الله، الذكر هيك حالي بدون أي شيء خلص وقعت بالقلب، هذا شو بيسموه؟ الذكر. مرة واحد لا، إنه ما بيقولوا مثلا والله على عشرة شو بصير، على عشرة والألفة والآخرة والأناعة هي اللي بتولد حب، مش هيك أوقات بيقولوا؟ مظبوط، في هيك حالات. طيب هذا شو هيدا؟ هيدا بده جملة من طبعا، وفي ناس على العشرة والألفة شو بيولد؟ لو بتشوفوا ملا حب بيولده، لا بشكل خلص بصير شوف مظاهر العمل بتشكل عنده قناعة بالنفور بالبعد. فإذا الشيء القلبي سواء كان في قرب أو كان في بعد، أحيانا شو اللي بيلعب في دور؟ التفكر. في ناس الله دخيل اسمه بيكون من عليهم بس يلتزموا بالعبادة بينتقلوا من حال لحال، بينتقلوا من حال لحال. هودي شو بسمون بالعرفان؟ أهل الجذبة، بسمون أهل الجذبة، هودي المأخوذين في الله عز وجل. وفي ناس لا، بدهم يدربوا أنفسهم ليصيروا على هذا الدرب، على هذا الحال. كيف؟ عبر التفكر. بيقعد بأثناء الصلاة ببلش يلقن، انتبهوا للكلمة، هيك بيقول الإمام الخميني، العقل يلقن القلب. لذلك بيقول اكتب بقلم عقلك على صفحة قلبك. يعني هذا العقل ببلش يلقن القلب معاني الرحمن، معاني الرحيم، معاني كلمة بسم الله. شو يعني باسم الله؟ ماشي، هول الأمور بصير العقل بحاول أنه يدخلهم إلى عالم القلب. هاي المرحلة إذا نحن منصير منشد على أنفسنا فيها، انتبهوا، هي مش الكمال، مش مرحلة الكمال بالعبادة والصلاة، لكنها طريق إلى تحصيل حالة من حالات الموفقية في الصلاة، لنكون موفقين سواء بالصلاة أو بالعبادة. إذن هذا وضع من الأوضاع، هذا مستوى من المستويات اللي هو مثلا الصلاة. في حالات تانية بدها تفكر، شؤوننا مع الدنيا، شؤوننا مع الدنيا، هي من المسائل التي تحتاج إلى تفكر. أنا هون قبل ما فوت على الموضوع بحب أقول شغلة، في مرضين عند الناس في مسألة تقييم علاقتهم بالدنيا. المرض الأول هي أن الإنسان بطبيعته يسوف، بلاقي الأعذار، لدرجة أنه رب العالمين اللي قال عن الشيطان أنه كيده ضعيف، شو بقول عن الإنسان؟ وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. دائما بيلاقي الأعذار لنفسه، أنه مثلا أنا متدين، مثلا على سبيل المثال ما إلي خلق أني أعمل هاي الشغلة، ما بدي ساوي هذا العمل. طيب بعرف أنه هذا العمل فيه أجر، بعرف أنه هذا العمل فيه ثواب، فبصير بلاقي لألي ميت عذر وميت سبب حتى لا أنصح نفسي ب القيام به، لأعذر نفسي قدام نفسي. وأحيانا وهون بتصير القصة كبيرة كتير، وقت اللي بيكون هذا الشخص يمتلك القدرة، التفتولي هاي منيح، القدرة على الجدل، يعني بناكد بنائش مثلا انه يا خير ان شاء الله، واذا هيك انا بديش اعمله، لا والله كذا كذا، بيقلب الحق باطل والباطل حق. هو ابتلاء، ابتلاء كبير وابتلاء حقيقي. بموضوع الدنيا ومسألة المجاهدة فيها، شو بينصحوا هون علماء الأخلاق؟ ببعض من الصفاء مع النفس وبعزم، بينصحوا بالعزم. لشو؟ لأي أمر؟ هون بسموه الموازنة. إنه أنا مثلا لنقول عرض علي أمر ما، كلاهما جيد، أو فيهن شيء يرضي الله وفيهن شيء تاني هو بيرضيني إلي، أيهما أختار، هذا ولا هذا؟ هون بتصير مسألة الموازنة. طبعا هون التفتوا، خليني أفترض أنه واحد أو وحدة هلأ منكم اختارت الشيء اللي بيرضيها وما في مخالفة شرعية، فيها اثم، فيها مشكلة، ما فيها مشكلة، لكن لا تدخل في باب مجاهدة النفس، بس هالقد يعني حتى تميزوا، بس انه مش معناتها انه هلا الحكي اللي عم بينقال اذا واحد ما كان هيك يعني هو مش متدين، لا ابدا، هو متدين لكنه لا يمارس عملية المجاهدة للنفس. طيب لنفترض انه فاذن في امرين. الامر الاول أنه أنا مثلا أقوم على الصلاة بأولها، والأمر الثاني أني أشتغل شيء تاني وأن كنت بعتبره كمان له سمة يعني محبوبة لنفسي ومش حرام. فرضا افترضوا هيك، واحد من الأشخاص قاعد عم بكفي سندويشته، عم بكفي غدا، وأذن ما ترك الأكل، كفى أكله. إنه وقع بحرام؟ لا، ما وقع بحرام، لكن على من باب الموازنة، إذا لم يقوم بهذه المراقبة على نفسه بهي قصة العزم والتفكر والموازنة، فهو ما مشي بطريق المجاهدة للنفس، هيك للسلف. لذلك الكلام مع مين؟ مع من اختار لنفسه أن يجاهد نفسه. الحكي هون، الحكي هون، وهي شغلة فردية، منيح؟ هي شغلة فردية عند كل واحد، ما لها علاقة بحدا، هذا قرار أي واحد منا هو شو بده يعمل. بيجي بين أمرين هون، طبعا بنبلش بالمسائل الكبيرة وصولا إلى تفاصيل بالأمور الكبيرة، وأنصح بقراءة نصوص الإمام الخميني بهذا الصدد. حينما يوازن الإنسان بين حب الدنيا وبين حب الآخرة، أو العلاقة مع الدنيا والعلاقة مع الآخرة، شو المبدأ الحاكم بالعلاقة ما بين الدنيا والآخرة؟ علاقتي بالدنيا وعلاقتي بالآخرة، شو الشيء الحاكم؟ اسمعوا شو بيقول الإمام، وهذا طبعا منشأ التفكر، هون التفكر بيلعب دور. بيقول طبيعة الإنسان إنه بيتعامل مع الآخرة وكأنها أمر غيبي، يمكن يكون صحيح يمكن ما يكون صحيح. مثلا مع إنه باللسان يقر فيها، بيقر في لسانه، مثلا عرضت على عمر بن سعد الدنيا، أي دنيا؟ ملك الرأي. وبالمناسبة بستقلكم شيء بشي يذكر، عمر بن سعد كان بيعرف من اللي وعره بملك الرأي، يعني عفوا بكلمته بيعرفوا انه كذاب كفوا عنه، وابن كذاب نيح. رغم ذلك هالقد بيحب ملك الرأي صدق الكذاب. وصل لنقطة انه اللي عم بيواجهه مباشرة هو الامام الحسين، يعني عشرة العمر كلها نيح موجودة هون مع هذا الإنسان، بيعرف قيمته، بيعرف منزلته، بيعرف من هو. نجد من هيك القصائد تعول هود اللطميات من الندبيات، حيا الله، اللي بتلفت لي نظري إنه لم يجهلوك وقت قتلك، فالشمس معروفة، يمكن هي لباسم، بالعين والأثر، إنه هني بيعرفوه، كلهم بيعرفوا للإمام الحسين من هو. الذي يقول أنه لا يعرف الإمام الحسين مش بذاك الوقت، شو بدكم؟ هاي خبرية، هاي يمكن 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 فقط الناس اللي ربيهم بجيل صغير، معاوية بن أبي سفيان، وفهمهم بفترة من الفترات أنه هو النبي، أنه بعد محمد هو النبي، بعد إذا حكي لهم عن محمد الله خير، فهمن انه هو النبي، بالتالي كل من يخرج عليه فهذا اصلا خارج عن ربقة الدين. يمكن هول ما بيعرفوش الامام الحسين بس، اما البقية مثل عمر بن سعد. طيب الامام الحسين عم بيقول له انا بضمن لك الجنة، انا بضمن لك الجنة، انا ما بفوت على الجنة لفوتك قدام. شو ضمنت الامام الحسين يعني لو واحد انه يقول له انا بضمن لك الجنة؟ أنا متيقن أن الله يستحي أن يرد طلبا لأبي عبد الله الحسين عليه السلام، أو أن يرد طلبا لرسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ماشي؟ هل أدى الضمان؟ وهو بيعرف. لكن شو بيعتبر الإمام الخميني؟ أنه بالنسبة لهم الآخرة عالم ما هو مش منظور، في داخلهم ما في حالة إيمان، بعقولهم في حالة إقرار بس، بيعترفوا بعقولهم، أما في القلوب ما في حالة إيمان. كتار منا هلأ معليش بموضوع الموت، كتار أراجعوا، كل واحد يروح يراجع نفسه إنه أنا من هالصنف ولا من هالصنف. عقلا ما عم بشوف اللي بيموتوا قدام. كتار منا عقلا معترفين بالموت وانه بعد الموت في المصايب في الاهاويل، بس قلبك او قلبك قديش مطمئن، قديش عن جد راكزي عنده انه وقت اللي بننزل على القبر رح نكون مفتحين عيوننا؟ قديش راكز عنده انه فعلا سنسأل، وانا فعلا هناك اسئلة واجوبة، وانه لازم نجهز انفسنا للاجوبة؟ ففي ناس لشدة الفتهم بالحياة الدنيا المضمون الذي يؤمنون به، المضمون الوحيد الذي يؤمنون به شو هو؟ الدنيا. الدنيا الآخرة شكل غائب عنهم. لذلك حينما يخير ما بين الدنيا وما بين الآخرة لا يختاروا على الدنيا شيء، ما بيختاروا على الدنيا شيء أبدا. هاي امتين منكتشفها؟ نحن هلا عم بحكي عننا نحن المتدينين. امتين منكتشفها؟ وقت اللي بتصير موارد البلاء، وقت اللي بصير هذا البلاء اما بنزع فيه في الحال نحو الدنيا او بنزع فيه في الحال نحو الآخرة. هون وبتبين مستويات عمق الإيمان في القلب والثبات والاطمئنان في القلب، بهاي اللحظات بتبين الموازنة، بتكشف هذا الأمر. هاي تحديدا هاي المثل الشعبي، هذا مثل قصة عصفور بالإيد والعشرة على الشجرة. أصلا في ناس بيعتبروا أنه لا يمكن ما في لا شجرة ولا في عصفير، فخليني علي بالإيد حتى لو كان اللي بالإيد أوقات أنجأ بوباني. يعني بتعرفوها للبوبانة هالقد واقعا في ناس هاك هالقد مستعد تقبل هالقد حصتها بالدنيا، بس خلص انه بالنسبة لقلبة تتحصل الشيء اللي له علاقة بالدنيا. فاذا تبدأ المرحلة الاساسية في سعتها هنا. هاي شو المسائل اللي لازم نعملها؟ اولا التفكر، هل تبقى الدنيا لأحد؟ وان هذه الدنيا التي وصلت الي هل هي مضمونة؟ ثم اذا كانت مضمونة كم هي حلاوة ما هو مضمون عندي من الدنيا؟ أدي حلاوتي، أدي بيبقى، أدي بيستمر، أدي. هذا نحو من الأسئلة. ثم مثلا لاحظوا هلأ اللي بيقرأ مثلا بدعاء كمال، إنه اللي بيجي بيقله لله إلى الله عز وجل، بتوجه إلى الله بيقله إنه أنا ما بتحمل غضبك وعذابك، هو عذاب دائم، أني ما بتحمل أصلا الدنيا اللي عذابها هيك عذاب مرحلي وزائل وضعيف، فكيف بي لعذاب الآخرة وأليم وقوع العذاب فيها؟ بيرجع بيقول له وهو عذاب تطول مدته ويدوم بقاؤه ولا يخفف عن أهله. لهالدرجة لا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن سخطك وانتقامك وغضبك. لاحظوا التعبير هلا هون كيف ربط بالدنيا، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. مش أنا، كل السماوات والأرض عند لحظة غضب منك لا يمكن أن تستمر أو أن تبقى. إذن في هذا الحال من التفكر فكرنا، مش الحال، ما مش الحال، بدنا نعمل مقارنة بأثناء التفكر ما بين شو ما بين أمرين، دنيا وآخرة، مستحب ومكروه، مباح ومستحب. طبعا في مستوى أنا وياكم عن جد يعني أكيد ما فيها انحباء، أقل من هيك ما فينا. لا هلا عم بحكي عن نفسي، شو ودي أنتوا اصطفلوا. انه مثلا وقت اللي بيجي امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام بالموازنه بيقول له انه المكوث في المسجد احب الي من المكوث في الجنه، يعني بحكي له عن حال. لا والله انا مش هيك، بس هذا الأمير. طيب لا، هون الموازن، لأن المكوث في المسجد يرضي الله، المعيار عنده الرضا مش النتيجة، مش الثمرة، مش الجزاء، لأنه أصلا كل حياته هي حالة ذكر، قلب يعشق الباري عز وجل. طبعا هو عم بيقول والمكوث في الجنة يرضيني إلي، أنا بحب المكوث بالجنة، بس لأنه فنى عن ذاته حينما بقي بالله عز وجل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، صار التعبير عنده هكذا بالموازن. طيب وزننا بين أمرين، بعد بيمشي الحال كمان لا، شو بده؟ هون بيجي دور العزم، خذ القرار وامشي. بدي ألفت هون شغلة شوي عملية. طبعا من هاي الحالة قد ما بتكون هلا فيك تقللوا حتى على المسائل التفصيلية بقلب البيت، بمشوار الوحدة بتكون مقررة انه هلا تظهر او ما تظهر، بيبقى هون ولا ما بيبقى هون، بروح هذا المشوار ولا بروح على هذا المشوار، اي هن اللي بروحهم. انه بموضوع الأكل القرار، بيقولوا علماء الأخلاق الخطوة الأولى، يعني المرة الأولى الذي يعزم فيه المرء على أن يأخذ قرارا في أمر لا يرغب، بس لأنه هو أقرب إلى الله عز وجل، المرة الأولى بتكون صعبة، عادة بتكون صعبة، وأحيانا ممكن يكون الواحد شوي بيشمئز منها شوي، لكن إذا حببها هو صار يشتغل على أنه يحببها لقلبه وضل مصر عليها، كررها، هذا التكرار والعادة، العادة والتكرار اللي بيقول عنها العلامة الطباطبائي أنه هي التي تكسبنا الأخلاق، العادة والتكرار. شو بصير؟ أهل العرفان هون بيقولوا حينها الله عز وجل بيتدخل فيمن على هذا الإنسان بأن يشعره بلذة العبادة التي قام فيها، لذة القرار، لذة الخطوة اللي عملها، اللذة، وهو أمر يشبه كأسا لا يذوقه إلا أهل الله، وكأن الله هو الذي يعطينا ذاك الكأس، كأنه إيد الله هي اللي بتمتد بتشربنا من هذا الكأس، فلذلك بيعلى، بيرتبط، بحس بأهميته. من هون لاحظوا صلاة بعضنا صلاة تعب، بيتعب، أما صلاة البعض الآخر صلاة عادية في أديها عن طيب خاطر. ومنا من يمكن له أن يصلي وهو بحال من الراحة، مرتاح، حينما تصل الصلاة لتكون صلاة ذكر أكيدا هي صلاة راح عند هذا الإنسان، صلاة لذة، بديش أقول راح، لذة. لذلك عبر عنها بأن الصلاة معراج روح المؤمن، إنه خلاص صارت بإيد الباري عز وجل. طيب شو في بعد بهذا الصدد؟ بهذا الصدد كمان بينصحوا بأمر، الأوقات التي علينا أن نتحينها لتأدية العمل العبادة، انتقاء الأوقات السليمة. ليش انتقاء الأوقات؟ ليش انتقاء الأسلوب في تأدية العمل العبادة؟ يعني مثلا بعطيكم مثال، في ناس منيح انه مثلا يصلوا وحدهم بدون ما حدا يشوف، في ناس يمكن منيح انه يروح يصلوا بالمسجد أو بمكان عام أو إلى آخره. هذا البحث عن الوقت، البحث عن النوعية، الطريقة، الشكل اللي بدنا نأدي فيه العمل العبادة، شو الداعي إله؟ في إله غاية بالحقيقة ترتبط بأن تتحول العمل، يتحول العمل العبادة إلى حالة ذكر، بسموها إنشاء البهجة والنشاط في النفس أو عند النفس. البهجة والنشاط، ما معنى البهجة وما معنى النشاط في عملية مجاهدة النفس أثناء تأدية العمل العبادي أو ما يقربنا إلى الله عز وجل؟ هو ما سوف نتحدث عنه بالأسبوع القادم أو الذي يليه إن شاء الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.